بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك في التفسير، في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وكنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى الآية 59 التي تبدأ بذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه، من الآية 59 إلى الآية 64. هذه الآيات الكريمات تذكر قصة نوح مع قومه. قبل أن نشرع في هذا الدرس، بالأمس كان أحد الإخوة يستشكل كلام الحافظ ابن كثير، أو ينقل استشكال الشيخ أحمد شاكر ومن تبعه لكلام الحافظ ابن كثير على الحديث الذي تقدم ذكره في مدة الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه أن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام، يعني استوعب 7 في خلق السماوات والأرض وما بينهما، بينما المذكور في القرآن الكريم أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة، أما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. أما الحديث ففيه يعني استيعاب الأيام 7، وأن السبت وقع فيه خلق. وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن كثير، وذكر أن البخاري وغير واحد من الحفاظ تكلموا في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب بن الأحبار وليس مرفوعا. أحمد شاكر يعلق ويقول إن التعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب بن الأحبار ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق، قال بقوله في أوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وإنما الخطأ من بعض الرواة، وقد مضى الحديث والكلام عليه عند الآية 30 من سورة البقرة. أحضرت المجلد الأول لنرجع إلى الإحالة، موضعها عند تفسير الآية 30 أو 29 من سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيرها أو في مختصر عنه من التفسير، قال: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، أي على وحدانية الله، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الأرض نشاهدها ونشاهد ما فيها، وكذلك خلق السماوات سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا. والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم. اسم الجنس يدخل يندرج تحته أفراد كثيرة، قال ولهذا قال فسواهن يعني جمعهن، وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة فصلت، وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يومين وأربعة ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم سوى قضى سبع سماوات في يومين، قضى سبع سماوات سبحانه وتعالى في يومين، وخلق الأرض نعم في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني في يومين. واليومين الماضيان في شأن الأرض هذه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء أي نعم فقضاهن سبع سماوات في يومين هذه ستة أيام. قال ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، أي لا تقتضي ترتيب الفعل على الفعل. وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث، وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج، قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد، احفظوا السند، أخبرني إسماعيل بن أمية من رواية ابن جريج، الراوي ابن جريج، يقول ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع، احفظوا الأسماء، إسماعيل بن أمية هو الذي سنتوقف عنده وسنبين، يعني سنذكر بيان الحفاظ للخلل من عند إسماعيل بن أمية. أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد ابن عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. استغرق السبعة الأيام في خلق الأرض هنا وفي السماء ما لها ذكر في الحديث. قال الحافظ بن كثير وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي. يعني أبو هريرة ما قال أخذ رسول الله بيدي ولكن بعض الرواة اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي. المعلق هنا ذكر تحرير البيهقي قال الحديث في صحيح مسلم عن طريق ابن جريج وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات. نرجع للبيهقي في الأسماء والصفات حتى نقف على الكلام هناك لكن المعلق ذكر كلام البيهقي هنا ذكر تحريره قال وتعليق البخاري إياه ثابت في التاريخ الكبير. تعليل البخاري إياه ثابت في التاريخ الكبير في ترجمة أيوب ابن خالد حيث أشار إلى الحديث ثم قال وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب. يعني هذه رواية أخرى وهو أصح. وأعله البيهقي بعد روايته له فقال وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن يحيى عن أيوب حذفوا هذا الراوي إبراهيم وإبراهيم غير محتج به. ثم روى بإسناده أن محمد بن يحيى من هو اللي روى بإسناد البيهقي أن محمد بن يحيى سأل علي بن المديني عن هذا الحديث فقال ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى فحذف إبراهيم بن أبي يحيى والعلة جاءت من هنا حذفه إما نسيانا لكن جاء برواية إبراهيم بن أبي يحيى وهي التي فيها الزيادة أو فيها الخطأ. ثم قال البيهقي وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب عن خالد إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف وروي عن بكر بن الشروط عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. أقول قال البيهقي وبكر بن الشروط قال فيه ابن معين ليس بثقة. بكر بن الشروط عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف يعني
شخص ليس بثقة عن ضعيف، كما في الكبير للبخاري. والحديث عد هنا الإحالة، قال سيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى مع تعليله في تفسير الآيات 9-12 من سورة فصلت، وسنشير إليه هناك إن شاء الله. أنا رجعت إلى الموضع هذا في سورة فصلت فلم أرى ذكر لهذا التعليل، ولم أرى ذكر لكلام أحمد محمد شاكر، فماذا يدل عليه هذا؟ ها؟ لا، هو ذكره في موضع في سورة الأعراف، ذكر التعليل وذكر، أي نعم، وذكره الحافظ ابن كثير، ذكر هذا الحديث في سورة الأعراف. لكن إحالة أحمد محمد شاكر هنا في سورة فصلت إلى سورة فصلت، ورجعت إلى سورة فصلت ولم أجده، له دلالة لم يصل إلينا من تحقيق أحمد محمد شاكر المبير إلا الأجزاء الأول فقط. فلما بدأنا بهذا الدرس في عمدة التفسير، لأنه من أنسب المختصرات، وكان في النية أن نمضي على منهجه رحمه الله في الاختصار، أظن أن بعض أصحاب دور النشر أراد أن يغتنم الفرصة، وقد قيل إن للتفسير مسودة لم تطبع، فزعم هؤلاء الذين نشروا كامل التفسير أنهم وجدوا المسودة وطبعوا البقية على أساس هذه المسودة، لكن ليس فيها إحالة أحمد محمد شاكر في مما يجعلنا لا نثق أن هذا الذي وجدوه أو أن هذا الذي زعموه هو من اختصار أحمد محمد شاكر من بقية التفسير، لكن التجارة والتسويق له شأنه، الله المستعان. على كل حال، نعود إلى موضوع درسنا، ولعل الأخ يعرض لنا موضوع الدرس سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. الخلاصة أن ابن كثير لم يغلط أبي هريرة ولم يقدح في أبي هريرة، وإنما نقل كلام الحفاظ وبين أن الخلل حصل من الراوي إسماعيل حينما رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى الكلام فيه معروف، ولو أن ذكر إبراهيم موجود ما روى مسلم هذا الحديث. هنا وشرط مسلم أخف من شرط البخاري، ولهذا الذي انتقد في صحيح مسلم أكثر مما انتقد في صحيح البخاري، ومسلم يقر للبخاري بالمعرفة وبالمشيخة وبالإمامة، ويقول يا أستاذ الأساتير دعني أقبل رجليك، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء كما قال أهل العلم. هنا عندك إشكال، أنت تبعتني إلى الدرج رغم ما قلنا بالأمس، ولهذا أحببت أن أبرح المسألة حتى. نعم، حياكم الله. يقول كيف نقول بكلام المتأخرين؟ يا أخي هم ما فهموا الحقيقة، أنا أقول هالكلام، أنا أقول هم ردوه على، ولا ردوه هكذا مجملا، بل ذكروا العلة، قالوا إسماعيل هذا ما أراه، حتى نقلوا عن من؟ ها؟ لا البيهقي روى بإسناده عن من؟ أي عن ابن معين، ما أراه إلا أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى، وإبراهيم ابن أبي يحيى فدلس ترك من السند، وفيه معاصرة بين إسماعيل وبين شيخ إبراهيم. أي نعم، فيه معاصرة، ولهذا مسلم لا يشترط اللقاء، ولو ذكر إبراهيم بن أبي يحيى ما رواه مسلم. أي نعم، هذا يعني ما يحتاج. والأخ يعني يشير إلى شيء مهم، يقول يعني يكفينا مثلا كلام البخاري ويحيى بن أبي ابن معين والبيهقي يعني الحفاظ القدامى يكفينا كلامهم لأنهم يروون بالسند وهم أقرب إلى العلم من المتأخرين. المتأخرين وهم، وأنا أجزم هنا أن الشيخ أحمد وهم بأنهم يعللون كأن المسألة طعن في أبي هريرة. هو ما ثبت أن أبو هريرة قال أخذ رسول الله بيدي، إنما دسها الضعيف هذا أو الذي ليس بثقة أو لا يحتج به. ورواية أخرى أن أبا هريرة أخذه عن كعب الأحبار. نعم يا شيخ اقرأ.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
اللهم صل وسلم على رسول الله وإخوانه من قبله وإخوانه الرسل والأنبياء من قبله عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه قصة نوح ذكرت هنا في سورة الأعراف، وسيتوالى ذكر الله قصص أنبياء بعده أو رسلا بعده. من أول الأنبياء؟ آدم. ومن أول الرسل؟ نوح عليه السلام. بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. والفرق بين النبي والرسول ما هو؟ نعم، لكن هذه لوحظ عليها للتعريفات، أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر أو لم يعني ينزل عليه شريعة ولا أو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. اعترض عليها. فما هو يعني قيل إنه النبي أيضا يرسل، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فما هو التوفيق يعني بين التفريق بين الرسول وبين النبي؟ النبي صحيح هو الذي يوحى إليه، هو الذي يوحى إليه وهو مرسل. الإرسال العام فيه إرسال عام وفيه إرسال خاص. هو مرسل الإرسال العام بمعنى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أمر بتبليغه من الوحي، وهكذا آدم عليه السلام. لكن الإرسال الخاص هو الرسول الذي أرسل إلى قوم مخالفين برسالة حتى تعيدهم هذه الرسالة إلى الصواب. فبهذا التعريف أول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح، لأن الشرك أول ما حدث في قوم نوح. من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى حدث الشرك عبادة غير الله في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين والتصوير، تصوير صورهم نعم، وصنع تماثيل لهم في أماكنهم حتى يتذكروا عبادتهم بنية حسنة، حتى إذا فنوا وجاء جيل بعدهم لبس عليهم الشيطان وقال إن هذه الصور والتماثيل تعبد فاعبدوها، فعبدت من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وردوا رسالة نوح عندما تفاقم الأمر، أرسل الله نوحا إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله. هذه رسالة كل رسول. اقرأوا في هذا كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، بس يحتاج إلى صبر وتأمل، لكن الخلاصة هي ما ذكرت لكم من الفرق بين النبي والرسول. النبي إذا اندرج في الإرسال فهو الإرسال العام، أما الإرسال الخاص إلى قوم معارضين مخالفين فأولهم نوح عليه السلام. والأصنام التي حدثت في عبدت في قوم نوح كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الرسل فحطمها، لا قيام لها بعده عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن أمته لا تجتمع على الشرك إلى يوم القيامة، لكن يحدث فيهم الشرك. اقرأ بارك الله فيك، اقرأ التفسير.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصر عنه لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام،
هي أول رسول إلى قوم مخالفين، لأن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، أما قبل فما فيهم، ما حدث فيهم شرك. نعم.
قال ابن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل.
نعم، الذي قتل هو لا شك أنه لقي أذى أشد.
قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين يغوث ويعوق ونسرا، فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم،
يعني الأكثرية، الأكثرية، فهل نميل مع الأكثرية؟
لا،
بل الحق قد يكون مع الأقلية، العبرة هو أن ندور مع الحق أينما دار، في حرب المرتدين، في قتال المرتدين أبو بكر وحده هو الذي عزم على قتاله، وعمر زعيم المعارضة ومن ورائه جميع الصحابة، يقول كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، فمسك بتلابيبه أبو بكر وقال أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. شوف السمع والطاعة، والمسألة ليست بالأكثرية، أصوات الحين من كثرت أصواتهم خلص الأغلبية هم الأغلبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخصون.
يعني ليست العبرة بالأكثرية، العبرة بالحق. لابد أن يكون يعني الدليل، فقد يكون الحق مع القلة. نعم.
قوله تعالى: قال الملأ من قومه
عليكم بالجماعة أو السواد الأعظم، لا يعارض ما قررناه، لأن أهل السنة والجماعة من لد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم، حتى ولو كانوا غرباء في زمن أو في بلد أو في كذا، لكن تاريخهم، نعم يا تاريخهم يسجل أمما من لد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هم السواد الأعظم، هم الأكثرية، هم الجماعة. ثم لهم صفة وهي أنهم الجماعة، اجتمعوا على الحق. نعم.
قوله جل وعلا،
يعني أنا أقصد ما هو المقصود كثرة الناس، التجميع، مثل بعض مناهج الدعاة، بعض مناهج لبعض الدعاة همهم الجمع والكثرة، ويدخل فيهم المبتدع والسني، ويدخل فيهم يعني يكثرون سوادهم بمن هب ودب، هذا لا يصلح ولا يجتمع عليه جمع. يعني يجتمع معك المخالف والموافق والمبتدع والسني، وبدون أن تجتمعوا على الحق وعلى السنة، هذا اجتماع نعم لا يثبت، يكون له غرض، يقضون غرضهم ثم يتقاتلون بينهم، مثل الذين اجتمعوا على قتال الشيوعية فلما انتصروا تقاتلوا بينهم، لأن الغرض هو طلب الحكم، ما هو بالغرض إعلاء كلمة الله. لو كان إعلاء كلمة الله ما حصل لاجتمعوا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال تعالى: قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم، إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. قال: وهكذا حال الفجار، إنما وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون.
يسخرون من المؤمنين، يسخرون من المهتدين، يقولون إن هؤلاء لضالون، غر هؤلاء دينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا بالله.
نعم. ثلاث صفات هذه يعني من خواص صفات الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات الرسل. نعم. كما جاء
في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي لا تعجبوا من هذا. فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لإنذاركم ولتتقوا نعمة الله
ولتتقوا
نعمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون.
نعم.
قال الله تعالى فكذبوه أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل كما نص عليه تعالى في موضع آخر. قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وهي السفينة كما قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كما قال مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
نعم هذه قراءة. نعم.
وقوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له فبين تعالى في هذه القصة
يعني قرأ باقي السبعة مما خطيئاتهم كما في التعليق. نعم هنا مما خطاياهم قراءة أخرى. نعم وقوله إنهم كانوا قوما عمين
أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كذلك بالرسل ينصرهم الله امتداد لمعجزات الرسول وكرامة لهم لأنهم آمنوا إنا بقدر الإيمان واتباع السنة يحصل النصر الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر الاتباع وبقدر لزوم السنة يحصل النصر للمتبعي الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني ما تخلف النصر عنا إلا بسبب بعدنا عن لزوم السنة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أن يرد شاردنا إلى رشده. نعم
قال وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق فنجى نوح وأصحابه المؤمنين.
اللهم نجنا برحمتك اللهم اطفنا بلطفك اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تصلح قلوبنا وتهدينا وتلهمنا رشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.